الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. يقول الله جل وعلا: وإن كذبوك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم. فإن كذبوك فلهم سلف من المكذبين قبلهم، ولك أسوة بمن سبقك من المرسلين. فليس التكذيب لك وحدك، ولا استخفافا بك، وإنما كل من جاء بمثل ما جئت به كذب وأولي. وفي هذا نذارة للكفار بأنكم إن استمررتم على تكذيبكم لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فسيأتيكم ما أتى من كذب قبلكم من الأمم. وفي هذا بشارة له صلى الله عليه وسلم بأن الله سيؤيدك كما أيد من قبلك من المرسلين، وسينصرك على عدوك كما نصر من قبلك من المرسلين. ففيها تسلية له صلى الله عليه وسلم، وبشارة له، وحث له على الصبر والتحمل، وفي ذلك نذارة للكفار بأنه إن استمروا فسيأتيهم ما أتى المكذبين قبلهم. وإن يكذبوك وهم يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يوحى إليه، وفي حال شبابه كان موصوفا عندهم بالصدق والأمانة والوفاء وفعل الخير صلوات الله وسلامه عليه. وهم يعرفون في حقيقة الأمر أن ما جاءهم به ليس من عنده، وإنما هو من عند الله، وعرفوا أن الكلام الذي يسمعون لا يستطيعه البشر، فقد حاولوا أن يأتوا بمثله كما تحداهم الله جل وعلا، ولم يستطيعوا، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة واحدة من مثله، فعجزوا. ولكن كذبوه عنادا، وجحودا بآيات الله، وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا، فأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخر الأنبياء والرسل وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم، يعني قبل قريش، قوم نوح، كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم إلى الله جل وعلا فأبوا أن يستجيبوا. وعاد وهم قوم هود صلى الله عليه وسلم، وثمود وهم قوم صالح صلى الله عليه وسلم، وعاد وثمود علمان، ونبي عاد هو هود، ونبي ثمود هو صالح رسلهم. وقوم نوح عبر عنهم جل وعلا بقوله قوم نوح، لأنه ليس لهم علم خاص بهم. وقوم إبراهيم الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وهو أبو من جاء بعده من الأنبياء، وقوم لوط عصوا وكذبوا لوطا عليه الصلاة والسلام، وأصحاب مدين وهم قوم شعيب، عليه الصلاة والسلام، وكذب موسى. كما كذب من قبله، ولم يقل جل وعلا وقوم موسى، لأن قوم موسى هم بنو إسرائيل وهم لم يكذبوه، وآمن منهم كثير بموسى صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رأى النبي ومعه الرجل، ورأى النبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى ومن معه، فآمن به كثير من بني إسرائيل. وقال كذب موسى، لم يكذبه قومه بنو إسرائيل، وإنما كذبه الأقباط الفراعنة ومن معهم من الأقباط. وكذب موسى، فذكر جل وعلا سبعة من الرسل مع من كذبهم، سبع من الأمم كذبوا رسلهم فأتاهم الله جل وعلا بعذاب من عنده متنوع كيفما شاء وأراد سبحانه. فأمليت للكافرين، فأمليت أمهلت، فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، وهو جل وعلا حليم لا يستعجل بالعقوبة ويملي للظالم ويمهله لعله يتوب، لعله يندم، لعله يرجع إلى ربه. فأمليت للكافرين، والفاء هنا لترتيب الإمهال على التكذيب، أي أنهم كذبوا مع تكذيبهم أمهلوا. وقال جل وعلا فأمليت للكافرين، ولم يقل فأمليت لهم، فأتى بالظاهر مكان الضمير للتشنيع عليهم بالكفر، بأن من كذب الرسل فقد كفر. ولا يقال إن التكذيب أخف من الكفر، أنهم اتصفوا بالتكذيب واتصفوا كذلك بالكفر. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، أخذ جل وعلا كل فريق من المكذبين السبعة بالعذاب بعد انقضاء مدة الإمهال، فهو جل وعلا يحدد مدة للإمهال ولا يستعجل بالعقوبة، لأن الاستعجال من صفة البشر الذي يخاف الفوات، فالبشر إذا هم بأمر حاول الاستعجال لأنه يخاف أن يفوت عليه. وأما الله جل وعلا فالخلق في قبضته وبين يديه لا يفلتون منه، فهو يحدد جل وعلا أجلا للمرء، إن تاب وأناب تاب الله عليه، وإن لم يتب أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. ثم أخذتهم، أخذت كل فريق من المكذبين السبعة بالعذاب الذي حدده جل وعلا لهم، فمنهم من عذب بالغرق، ومنهم من عذب بالصيحة، ومنهم من عذب بالريح، وهكذا عذب الله جل وعلا كل أمة بما يناسبها، ومنهم من عذبوا بالخسف بهم ورميهم بالحجارة، فكيف كان نكير، كيف كان نكير، استفهام للتقرير، أي انظر كيف كان إنكاري وتغييري ما كانوا فيه من النعم. فقد أنكر الله عليهم جل وعلا أبلغ إنكار. قال المفسرون رحمهم الله: وفي هذا التقرير معنى التعجب، أي يعجب أنني أمهلتهم ثم أخذتهم فلم أتركهم، فقد أنكر الله جل وعلا عليهم أبلغ إنكار، لأنه جل وعلا قادر على كل شيء، وأما المخلوق فتغييره المنكر على ثلاث مراتب: باليد أو اللسان، ثم القلب آخر المراتب. وأما الله جل وعلا فهو محيط بالخلق وقادر على الانتقام منهم بما يستحقون، وهو جل وعلا لم يباغتهم ولم يستعجل فيهم، بل أمهل حتى قامت عليهم الحجة فأخذهم جل وعلا بأن أنكر عليهم ما هم فيه من التمادي والضلال بأبلغ إنكار. وفي هذه الآية نذارة وتخويف وعظة للمكذبين والمتمادين في معصية الله جل وعلا، لأنه سبحانه مطلع عليهم ويرى أعمالهم، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم، وأنه وإن أمهلهم فإنه لن يهملهم. وفي هذا بشارة للمؤمنين بأن الله جل وعلا سيتولى نصرهم وتأييدهم لا محالة، وإنما عليهم الصبر والعمل بطاعة الله جل وعلا على حسب ما يقدرون عليه. أن عليهم أن يعملوا كما عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينتظر العون من الله جل وعلا والتأييد، فلا يتركون العمل. النبي صلى الله عليه وسلم جد واجتهد، ولا يستعجلون، فالله جل وعلا حكيم عليم، حدد لكل شيء أجل، لن يتعجل قبله ولن يتأخر بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 13 سنة بمكة يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الطويلة كلها إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولم يفرض بمكة من الشرائع سوى الصلوات 5. وأما بقية الشرائع ففرضت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالمؤمن يعمل بطاعة الله جل وعلا ويجتهد حسب استطاعته، كما تقدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب قدرته وحسب استطاعته وحسب ما يهيأ له من ظروف، وليكن ذلك بالحكمة والتحمل، ولا ينزعج إذا رد عليه أو لم يقبل منه، لأن ما يصيبه في ذات الله جل وعلا، والله واعد وعدا حقا نصره لأوليائه فلن يخلف وعده سبحانه وتعالى. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. انظر كيف كان إنكاري عليهم بلا رأفة ورحمة، وهو جل وعلا الرؤوف الرحيم، لكنهم لما كانوا لا يستحقون ذلك، فالله جل وعلا حكيم يضع الأشياء موضعها، يرحم من يستحق الرحمة وينتقم ممن يستحق الانتقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: رجل يريد أن يستقبل فلة من فلل الإسكان، ولكن مالك الفلة لم يستلمها حيث بقي عليها إدخال الكهرباء، فهل يجوز أن يبيع هذه الفلة والحالة هذه؟
في هذه الحال يسأل من يملك الإذن له بالبيع، فإذا سألت الجهة المختصة التي باعت أو أعطته الفلة باسمه وسجلتها باسمه، إن كانت أذنت له في بيعها فالبيع صحيح لأنه استلمها، وإن كانت لم تأذن له في البيع فمعناه أنه لم يتم الاستلام، أو تم ولكن لم يؤذن له في البيع فلا بأس، فيمنع فلا يجوز. وإن كانت مرهونة فكذلك لا يصح البيع إلا بإذن المرتهن، وهو صندوق التنمية العقاري، إذا كانت مرهونة له فلا يصح إلا بإذن منه، فإن أذن صح البيع، وإن لم يأذن المرتهن فلا يصح بيع المرهون إلا بإذن المرتهن، كما نص العلماء الفقهاء على ذلك رحمهم الله.
يقول السائل: هل المرأة إذا أمت النساء ترفع صوتها في الصلاة الجهرية؟
المرأة إذا أمت النساء ترفع صوتها بالتكبير بحيث تسمع من يصلي معها، وكذا في القراءة إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، أو صلاة النافلة الليل كصلاة التراويح مثلا والوتر ونحو ذلك.
هل له أجر في ذلك؟
الكعبة شرفها الله قبلة الصلاة وقبلة الدعاء، فالمرء في صلاته وفي دعائه يستقبل الكعبة قرب منها أو بعد، وإذا سأل الله أمرا من الأمور فذلك عبادة لله جل وعلا، وحري أن يستجيب الله جل وعلا لعبده ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمرء كلما أحب أن يدعو يستحب له أن يستقبل القبلة ويدعو بما أحب، والشفاعة تطلب من الله جل وعلا ولا تطلب من المخلوق، قل لله الشفاعة جميعا. فتسأل الله جل وعلا أن يشفع فيك أنبياءه ورسله وعباده الصالحين، وتسأل الله جل وعلا ألا يحرمك شفاعة أفراطك أولادك الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهكذا.
يقول السائل أنه قضى عمرته وكان متحزما بحزام مخيط، فهل عمرته صحيحة؟
لا حرج أن يربط إزاره بحزام فيه خياطة، لأنه أذن في الحزام من أجل ربط الإزار لئلا يسقط، أو لتوضع فيه النفقة التي يحتاجها المرء، فلا حرج في الحزام. والخياطة التي في الحزام ليست خياطة على قدر العضو، وإنما الخياطة فيه خياطة ربط طبقة مع طبقة منه، ولا يؤثر هذا. مثلا كالقميص، لو اتزر به المحرم صح ذلك، ولو كان القميص مخيطا، وإنما يلبسه على شكل إزار يتزر به فقط. الخياطة الممنوعة للمحرم مخيطة على قدر العضو كالسراويل والفنيلة والقميص يلبسه بأكمامه، وأما ما يتزر به كالرداء والإزار ونحو ذلك حتى لو كان مكفوف الطرف فلا يؤثر، المهم أن لا يكون مخيط على قدر الجسم.
يقول السائل جئت للعمرة في رمضان عن عمي واعتمرت عنه وبقيت للحج لأحج عنه، وخطر لي أن أستأجر رجل ليحج عن والدي المتوفى، فهل يجوز ذلك؟
نعم يجوز ذلك، أن تكلف من يحج عن أبيك وتعطيه النفقة، لا حرج في ذلك.
يقول السائل أنه جاء من السودان ثم أحرم من مطار جدة ثم حج متمتع، ماذا يجب عليه؟
المجيء من السودان، مناطق وبلدان السودان ممتدة شمالا وجنوبا، فقد يقدم القادم من السودان وقبل أن يصل إلى جدة يحاذي يلملم، فيجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة. وقد يأتي من شمال السودان فيحاذي الجحفة قبل أن يصل إلى جدة، فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى الجحفة. قال بعض العلماء إنه قد يصل إلى جدة القادم من السودان قبل أن يحاذي واحدا من الميقاتين، فإذا وصل إلى جدة قبل أن يحاذي واحدا من الميقاتين أحرم من جدة ولا شيء عليه. وأما إن كان قد حاذى أحدهما قبل أن يصل وأخر إحرامه إلى جدة فعليه هدي، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام.
يقول السائل رجل يتعامل بالربا فبنى مسجدا وجعل فيه إماما راتبا ويعطيه أجرة شهرية فهل هذه الأجرة تعد من الربا؟
هذه الأجرة لا تعد من الربا، لأن الإمام أخذها لتفرغه لإمامة هذا المسجد واهتمامه به، فهي له حلال له وليست من الربا، وإنما المحرم التعامل مع هذا الرجل أو غيره بالربا.
هناك كثير من الناس لا يعرفون من أين يبدأ الطواف ولا يعرفون ما بين الركنين، أرجو توضيح ذلك.
أما البدء من بالطواف فيبدأ بمحاذاة الحجر الأسود، بمحاذاة الركن الذي فيه الحجر الأسود. والحجر الأسود يقبل إن تيسر ذلك أو يستلم أو يشار إليه، إن لم يتيسر التقبيل والاستلام فيشار إليه، ولا يجوز للمسلم أن يزاحم ويؤذي غيره من إخوانه المسلمين من أجل تقبيل الحجر الأسود، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة، وأذى المسلمين وخاصة في المسجد الحرام محرم، ولا يجوز للمرء أن ينتهك الحرام من أجل أن يأتي بسنة. ولعل المرأة إذا لم يزاحم على الحجر الأسود رفقا بحال إخوانه المسلمين ورغبة في عدم أذاهم، لعله يؤجر أكثر ممن زاحم وقبل الحجر الأسود. فالرفق بالمسلمين مأمور به شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أن يزاحم على الحجر الأسود لأنه رجل قوي، فإذا ترك المرء المزاحمة مع قدرته على ذلك وقوته رفقا بحاله المسلمين فقد امتثل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، ويؤجر بذلك إن شاء الله. وأما الركن اليماني فهو يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يستلم إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فلا يشير إليه بمحاذاته، لأن الوارد الإشارة إلى الحجر الأسود ولم يرد الإشارة إلى الركن اليماني. وأما الركنان اللذان يليان الحجر، الركن الشامي والركن العراقي، فلا يستلمان ولا يقبلان. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حج معاوية رضي الله عنه فاستلم الأركان الأربعة، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما هذا؟ ينكر على معاوية رضي الله عنه. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور، يعني لا نهجر الركنين الشامي والعراقي. قال ابن عباس رضي الله عنه ردا على معاوية رضي الله عنه: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. يعني أنا معك في عدم هجران البيت وأركانه، لكني متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني. قال معاوية رضي الله عنه: صدقت. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما.
الذكر الذي يقوله المصلي في سجود السهو.
يقول المصلي في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، والزيادة لا بأس بها.
ويقول: ماذا يقول المصلي في الجلسة بين السجدتين؟
في الجلسة بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث. وإن قال: رب اغفر لي ولوالدي، ودعا بما دعا بما يدعو به، فحسن، لأن الله جل وعلا قال: أن اشكر لي ولوالديك. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
يقول السائل: رجل من سكان جدة ذهب إلى المدينة ومنها عاد إلى مكة بنية الإقامة يومين، يطوف بالكعبة ويصلي في المسجد الحرام، ولكنه لم يحرم، فهل عمله صحيح؟
لا بأس عليه ما دام قدم إلى مكة بغير نية عمرة أو حج، فلا يلزمه الإحرام كما قرر ذلك كثير من العلماء، لكن لو أحرم لكان خيرا له، لا يفوت على نفسه أجر العمرة. فإذا أحرم وطاف وسعى وقصر حل من عمرته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
يقول السائل: إخراج زكاة المال هل يصح أن تكون في القربى؟
نعم، زكاة المال إذا كان لك قرابة محتاجون فهم أولى من الأباعد، إلا الأصول والفروع فلا تدفع لهم الزكاة. الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء لا يصح أن تعطيهم من زكاتك، لأنه إذا قصرت بهم النفقة لزم أن تنفق عليهم من مالك. وكذلك الفروع وهم الأبناء والبنات، لا يصح أن تعطيهم من زكاة مالك، لأن هؤلاء إذا قصرت بهم النفقة لزم أن تنفق عليهم من مالك، فتنفق على الإبن وأبنائه وبناته، وتنفق على البنت كذلك، إلا إن كانت البنت في عصمة زوج فلا تلزمك نفقتها، وإنما نفقتها على زوجها. وإذا كان زوج البنت فقيرا فيصح أن تعطيه من الزكاة، لأنها لا تلزمك نفقته، ولو أنفقها على بنتك وأولادها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي القربى اثنتان صدقة وصلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لك أقارب إخوان لا ترثهم، وأخوات لا ترثهن، وأعمام وعمات وأخوال وخالات محتاجون، فهم أحق بزكاتك من الأباعد.
ويقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للقريب الذي لا يصلي؟
أما إذا كان لا يصلي تاركا للصلاة بالكلية فهذا كافر والعياذ بالله، ولا يصح أن يعطى زكاة المال، لأن زكاة المال لفقراء المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي فقراء المسلمين. وتارك الصلاة بالكلية والعياذ بالله لا يعتبر من المسلمين وإن كان بين أظهرهم. وأما صدقة التطوع فيجوز أن تعطيها للكافر إذا كان لا يؤذي المسلمين، إذا كان الكافر لا يؤذى المسلمين وتأمل بإعطائه لعله أن يسلم فلا بأس أن تعطيه، كما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية.
يقول السائل: كيف يكون استلام الركن اليماني؟
استلام الركن اليماني بالاستلام، يمسحه بيده اليمنى، هذا هو الاستلام، ولا يقبله ولا يقبل يده بعد المسح، وكلما حاذاه ان تيسر ذلك، ولا يلزمه في كل شوط، وانما يستحب كلما حاذاه اذا لم يشق ذلك.
يقول السائل: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟
النبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والأنبياء مثل آدم ويحيى وزكريا وغيرهم، وأنبياء الله كثير، والرسل مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكل رسول نبي، كل رسول نبي. فرسولنا صلى الله عليه وسلم محمد نبي رسول، وإبراهيم نبي رسول، وليس كل نبي رسول، فبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنبياء وليسوا برسل، كآدم عليه الصلاة والسلام ليس برسول وإنما هو نبي.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء طالب العلم إذا كان ممن تحرم عليهم الصدقة كالغني وممن هو من أهل البيت من الصدقة ليشتري بها كتبا؟
الجواب: لا، لا يعطى الصدقة ليشتري بها كتبا، وإنما يعطاها إذا كان فقير وهو يتصرف فيها كيفما شاء. أما إذا كان غني وتعطيه من الزكاة زكاة المال تقول اشتري بها كتبا، فلا يشترى بالزكاة الكتب، وإنما تعطيه من صدقة التطوع، تقول مثلا: أريد أن أعطيك مبلغ من المال وأنت غني لست من أهل الزكاة وإنما صدقة التطوع لتشتري به كتبا تكون معك، أو تشتري به كتبا توزعها على طلبة العلم يقرؤون بها، فهذه من الصدقة الجارية لأن شراء كتب العلم من الصدقة الجارية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا اشتريت كتبا ووقفتها على طلبة العلم فذلك من الصدقة الجارية.
يقول السائل: هل طواف التطوع يمكن أن يكون أقل من 7 أشواط؟
لا، أي طواف سواء كان ركنا من أركان الحج أو العمرة، أو واجب من واجبات الحج، أو طواف نسك، أو طواف تطوع، كل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، يكون الطواف 7 أشواط، ولا يصح أن يكون 6 أو 5، ويصح أن تكرر أن تطوف 7 ثم تستأنف وتطوف 7 أخرى، لا بأس بذلك.
يقول السائل: رجل توضأ فلما فرغ من الوضوء مس ذكره بدون حائل، فهل هذا ناقض للوضوء؟
إذا مس ذكره بدون حائل انتقض وضوءه.
يقول السائل: ما حكم الشرع في حلق اللحية؟
لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، فقال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. فإعفاء اللحية سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وحلقها صفة المجوس واليهود والمشركين. اللهم إلا عند الضرورة، إذا كان المسلم يناله أذى بذلك ولا يصبر ولا يطيق التحمل في ذلك فأزالها خوفا على نفسه من الأذى الذي لا يطيقه، فلعله معذور في ذلك، لأن الله جل وعلا أذن للمسلم في أن يقول كلمة الكفر إذا أكره على ذلك، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان.
يقول السائل: ما رأيكم في نقل الولاية للأيتام مني لوالدتهم إذا طلبت ذلك مع تسليم أموالهم إليها؟
عليك أن تراجع القاضي، لأن لا يجوز إذا كان القاضي ولاك أو أبوهم قبل موته ولاك عليهم، فلا يجوز أن تنقل الولاية أنت إلى أمهم، وإنما عليك تراجع القاضي، وعلى القاضي أن يتثبت إذا كانت صالحة للولاية يعفيك من الولاية ويعين والدتهم. ومرد هذا إلى حاكم البلد، الحاكم الشرعي، تراجعه وهو يدلك على الصواب إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.